العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم وفرج النبيين. كان الكلام في المفهوم الثاني في الجملة الشرطية الذي هو بلحاظ المحمول لا بلحاظ مجرد الموضوع، وفيما إذا كان الحل يعني المحمول. وفي صدد استعراض المؤاخذات أو النقود التي اعترض بها السيد أخوي على الميزانين، فالاعتراض مر من السيد أن آلية العموم سواء كانت حرفية أو كانت اسمية هذه غير مؤثرة في إمكانية ملاحظة معنى العموم. يعني حتى لو كانت آلية العموم حرفية وكان العموم يعني حرفي يمكن ملاحظة العموم مع ذلك كما تقرر في بحوث معاني الحروف. وإذا أمكن ملاحظة المعنى الحرفي للعموم فيما لو كان النظر إليه حرفيا فيمكن جعله هو المعلق على الشرط وليس الحكم العام. فإذا تفصيل الميزان بين الشق الثاني والثالث مو في محله عند السيد الخوي، كما أن تعليق الحكم العام الكلام تعليق الحكم العام بالتالي نقيضه عرفا موجبة جزئية، وهنا لا تفرق بين النقيض العرفي والنقيض المنطقي كما ادعاه الميزانين. هذا بالنسبة للبحث الأصولي وسنأتي له. من ثم هو أصوليا كبرويا لا يبني على وجود مفهوم ثاني للجملة الشرطية على أو على المفهوم الأول المتولد من الشرط وإن كان المحمول والجزاء في الشرطية في مفاده المطابقي متعرض لعموم المحمول. هذه نقطة غير ممتنعة ممكنة وصحيحة ويقبل فيها السيد الخوي، لكن هذه بمفردها غير كافية، لابد من نقاط أخرى كي ينبني المفهوم الثاني وكي يتكون المفهوم الجملة الشرطية الثانية، وتلك النقاط الأخرى غير موجودة. هذا على حال الكلام الكبروي. لا بأس نناقش الكلام الكبروي للسيد الخوي ونذكر المختار ثم نذهب إلى كلام الصغروي الفقهي عند بحوث فقهية، وهذا البحث الفقهي معركة آراء سنأتي له ما دام الجو يعني حاضر للبحث الكبروي. هذا الذي ذكره السيد الخوي في المفهوم الثاني ينقض على السيد الخوي انه بعينه يأتي في المفهوم الاول بلحاظ عموم الشرط. بكيف يعني بعينه يأتي؟ يعني بالتالي نقيض الكلي نقول عرفا جزئي، وبالتالي ليس نقيض الكلي كلي ولو ما جرى، هذا مثلا نغم. والحال أنه يسلم إذا كان المفاد المطابق لمفهوم الشرط كذا، هو يسلم بعد صدقه، لأنه بطريقة أو بآخر يسلم وجود مفهوم للجملة الشرطية ولو بلحاظ الشرط. هذه مؤاخذة. مؤاخذة أخرى على كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، يعني في مؤاخذات على الميزانين، ولتثبيت المفهوم الثاني للشرط. مؤاخذة أخرى أنه عموم الحكم والحكم العام، احنا بالعكس ما نفصل عكس ما يذكرني الميزانين، سواء عموم الحكم بآلة حرفية بآلة اسمية أو الحكم العام، الكل مقرر فيه المفهوم الصحيح هذا كما ذهب إليه ربما يعني الكثير. والوجه في ذلك، وإن كان في فرق بين عموم الحكم والحكم العام، هذا كله صحيح، ولكن من جهة إثبات المفهوم، هذه النقطة نذكرها، المفهوم الثاني طبعا، كلامنا في المفهوم الثاني، إثبات هاي المطلب أن نعم لو كان فقط على العموم المجموعي، مدام الحلالي فلا معنى، سواء عموم الحكم أو الحكم العام، إذن حلالي، لو كان مجموع الحكم على تقرر المفهوم الثاني صعب. يعني بعبارة أخرى، الأمر الذي ذكره السيد أخوي أن النقيض العرفي عين النقيض المنطقي صحيح فيما إذا كان مجموعي، عموم مجموعي، لأن العموم المجموعي ينفرط بالجزئية، مجموعي لنا ينفرط ويرتفع بالنقض الجزئي، هذا صحيح. أما إذا كان عموم حلالي استغراقي أو بدلي ما شئت فعبر، سواء عموم الحكم أو الحكم العام، هنا الصحيح إثبات المفهوم، نستثنى احنا فقط المجموع. وكأنما ربما صار في أذهان الأعلام خلط بين مجموع الحكم، العموم المجموع عفوا، وبين التمييز بين عموم الحكم والحكم العام. عموم الحكم والحكم العام إذا كان استغراقي تقريبا نتيجة واحدة، في فرق تركيبي لا ننفي، ولكن هاي البيان لأن التركيز يصير على العموم دون الحكم، بخلاف إذا كان الحكم العام تركيز على الحكم دون الحكم كذا، هذا فيما إذا كان عموم مجموع هذا صحيح. أما إذا كان عموم استغراقي فالأمر صيان، لما يعني سواء كان المعلق عموم استغراقي أو الحكم الاستغراقي الحكم العام استغراقا، لما النتيجة واحدة؟ لأنه في الحقيقة هذا الحكم العام الاستغراقي أو العموم الاستغراقي للحكم أيما كان، هذا في الحقيقة يستعمل آليا طريقيا في كل فرد، يعني طبعا الاستعمال هو واحد وحداني، لكن ينظر به إلى الأفراد فرد، وإذا نظر الأفراد فيصير كأنما تنحل للقضية الشرطية إلى قضايا متعددة، تركيبا هي قضية واحدة، بس ليست هي قضية واحدة في النظر. بعبارة أخرى، المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي الأخيرة قبل الحكم الفعلي الجزئي، يعبر عنها الميزة النائين بماذا؟ يعبر عنها بالفعلية المقدرة، يعبر عنها ماذا؟ وهذا التعبير صحيح، فعلية مقدرة، يعني ليست فعلية خارجية بس فعلية لحاظية، يعني يلحظ بها جانب الفعلي الساري الاستغراقي، فبالتالي في الاستعمال يلاحظ كأنما كل الأفراد، وبنحو الاستغراقي استقلال غير العموم المجموعي، فبمثابة موارد استعمال حقيقة استعمال واحد وحداني، لكن يختلف عن عموم المجموعين. فالصحيح إذن ربما مع الأكثر من أن العموم المفهوم الثاني في الجملة الشرطية يتقرر، سواء كان عموم استغراقي الحكم، عموم الحكم، أو الحكم العام الاستغراقي، كليهما سواء، لأنه اللحاظ والحاضر انحلال والأفراد. نعم إذا كان العموم مجموعي يعني ما يثبت إلا مجموعة، افترض مثلا صلاة الجماعة أو شيء آخر مثلا، هذا نعم صلاة الجماعة في صلاة الجمعة ولو مجرة، هذا بنقض رفع المجموع بالموجبة الجزئية، بالجزئية الموجبة أو السالبة، نقيض المهم نقيض كيف الحكم في المنطوق. هذا صحيح هذا في كبرويا. إذن لا نفصل تفصيل الميزانية بل نعمم تفصيل بين المجموعي والاستغراقي ولا الإشكالات الواردة عند السيد خوي. ومرت إن الأمثلة التي ذكرها السيد خوي أمثلة مخدوشة من جهة أنها فيها قراءة خاصة، كلامنا مع عدم القراءة الخاصة، هو فينا نفس الحكم شفاف اعتباري أو كذا، نريد أن نتعرف عليه. هذا على كل بالنسبة للبحث الكهربي. أما الدخول في البحث الصغروي، في البحث الصغروي سجل السيد خوي مؤاخذات على كلام الميزنائي، وهذه بحوث صناعية فقهية لا بأس بها، معقدة في باب الطهارة والنجاسة لا بس أن تعرض لها. وطبعا الكلام كل كلام في أن قاعدة أو قانون أو معادلة كلية، كل متنجس ينجس، هذا معركة آراء بين العلماء، ولا الباقي لا. أما كل عين نجس ينجس، هذا لا كلام فيه. نذكر مدعى السيد خوي إجمالا أو في اعتراضه على الميزنائي. السيد خوي يقول الميزنائي أحد كلماته أن هنا المفهوم الثاني للجملة الشرطية سواء تقرر أو لم يتقرر، بني عليه كبرويا أو لم يبنى عليه، في خصوص هذا المثال المتنجس ينجس، نحن نصل إلى هاي النتيجة من دون الاعتماد على الجملة الشرطية في المفهوم الثاني. لماذا؟ لعدم القول بالفصل، وأنه إذا ثبت في مورد أن النجس ينجس أو المتنجس ينجس، هذا كافي في إثبات العموم لعدم الفصل، قول الفصل. هذا كلام السيد الميزنائي صغرويا في معالجة صغروية لصناعة فقهية لهذه المسألة، معركة الآراء. السيد الخوي يسجل على أستاذ الميزنائي اعتراض أو اعتراضات أن عدم القول بالفصل في أعيان النجاسة صحيح، أما عدم القول بالفصل في المتنجس لا، معركة آراء خلافية المسألة، فكيف ماكو عدم الفصل؟ فحيث لا دليل من إجماع أو عدم الفصل في المتنجس، لأنه اختلف فيه، هل كل متنجس ينجس؟ المتنجس الأول، الثاني، الثالث، متنجس بعين النجس، متنجس كذا، هذا مجرى، هل كل متنجس ينجس أم لا؟ فإذا ليس لدينا إجماع ليقال عدم القول بالفصل إذا ثبت في مولد يكفي. هذا كلام. فإذا من ثم يقول السيد الخوي تقرير المفهوم الثاني للجملة الشرطية جدا مفيد لهذه المسألة، الدليل يصير واضح. أما إذا لم نبني، لم نقرر كما هو لا يقرر السيد الخوي، المفهوم الثاني لا يقرر، الأول يقبله إلا هو بالحال عموم الشرط والموضوع، المفهوم الثاني للجملة الشرطية لمر بنهاية التنبيه منعقد لهذا المسألة، وهو محل ابتلاء ليس فقط في باب الطهارة والنجاسة، مثال في باب الطهارة والنجاسة، في الإرث، في معركة آراء بعض المسائل، في القضاء، في البينات، عدة من هذا القبيل. إذا بلغ ما قد ذكر إلا من الجزئين في أبواب عديدة، مثال لتبيين المطلب، وإلا هذا البحث جاري في أبواب عديدة أخرى وبنفس التقريب. يعني فإن يعني ماذا؟ يعني أن بعض الجمل الشرطية المحمول فيه عموم، وهذا يهيئ الأرضية للمفهوم الثاني. هذا خلاصة مركزية هذا التنبيه كما مر بنا. فهنا السيد خوي يبين أنه بالعكس إثبات تقرير تشييد المفهوم الثاني للجملة الشرطية في المحمول بالحظ المحمول وعدم تشييده جدا مؤثر في قاعدة كل متنجس نجس. وحيث لا نبني على هذا المفهوم فلا نقول بقاعدة كل متنجس ينجس. هذا خلاصة كلام السيد خوي. كل من السيد خوي أو الميزة النعيني أو بقية الأعلام في مبحث النجاسة، وهذا المبحث ليس في النجاسة فقط، حتى يمكن تصويره في هاي بحث صناعة فقهية الآن، ليس صناعة أصولية، صناعة فقهية بحتة بس مهمة تؤثر في أبواب عديدة. في مبحث النجاسة تارة البحث في الفاعل، تارة البحث في القابل مثلا، تارة البحث في النجاسة كصفة بغض النظر عن الفاعل وعن القابل. كثيرا ما في الأبواب هذا البحث يأتي، بحث في الفاعل في القابل. مثلا في باب المعاملات، هذا سبق أن تعرضنا إليه في المعاملات عدة مرات، الناس مسلطون على أموالهم، هذا الدليل جملة من الأعلام قالوا ليس مفاد هذا الناس مسلطون على أموالهم كمفاد أوفوا بالعقود. البعض لا، قال الناس مسلطون على أموالهم مفاد عين مفاد أوفوا بالعقود. خب لماذا؟ لماذا هذا القول ولماذا هذا القول الآخر؟ القول الآخر، فأصحاب القول بأنه لا يفيد مفاد أوفوا بالعقود يقول يمكن التمسك بالناس مسلطون على أموالهم لأجل فاعلية الفاعل العاقد، لأن له سلطة ليس محجور كذا كذا. إذا شككنا في قيود في العاقد من متعاقدين نتمسك بالناس مسلطون على أموالهم. مثلا السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على هذا، يقول البيع السفهي، السفهي صفة البيع صحيح، بيع السفيه باطل. شوف شو هو، شو الفرق؟ فرق انه قد عاقل لحكمة او لا حكمة للعيب اي زمان يبيع بيع السفهي، بس حتى لا لحكمة بيع سفهي، بس هذا ما يجعله هو سفيه بمجرد بيع واحد أو بيعين، يبقى هو عاقل حكيم كذا. فالسفه مانع من صحة العقود، صفة العقد أو صفة الفاعل؟ صفة الفاعل. فالناس مسلطون على أموالهم إذن تحرز شرائط الفاعل المتعاقدين، السلطة إليه. أما لو شككنا أن البيع السفهي، السفه صفة من؟ العقد البيع، البيع السفهي باطل أو غير باطل، ما يمكن نتمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم، لأن هاي في صدد الفاعل ليست في صدد الفعل في نفسه. أجزاء وشرائط الفعل يجب أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود، لأنه متعرض للعقد. أحل الله البيع وحرم الربا، شوف هي متعرض لنفس الماهية. أو مثلا شوف هاي النمط الثاني من الأدلة، إذا النمط الأول من الأدلة يتعرض للفاعل، النمط الثاني من الأدلة يتعرض لإيش؟ للفعل. نمط ثالث من الأدلة يتعرض إلى الموضوع، كل شيء حلال يحل بيعه، يحل تعوض عليه، وكل شيء حرام سحت ثمنه سحت، ثمن العذرة سحت، ثمن كذا مثلا الخمر سحت. هذا نمط ثالث من الأدلة وهو يتعرض إلى الموضوع. لو شككنا في أن مثلا مبيع معين، عين معينة لها مالية ليس لها مالية، شرعا عرفا كذا فلان، لا يصح أن نتمسك بأوفو بالعقود. لما؟ لأن أوفو بالعقود بلحاظ أجزاء وشرائط الفعل في نفسه، مو أرضية الفعل، موضوع الفعل، بيئة الفعل. بيئة الفعل يجب أن تتمسك بدليل آخر، أحل لكم طيبات مثلا كذا من قبيل. فإذا الأدلة في باب المعاملات حتى النكاح حتى موارد كثيرة، القضاء نفس الكلام، أدلة تتعرض إلى إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هذا يتعرض للفعل القضاء في نفسه. من هو القاضي وشنو شرائطه؟ الدليل ساكت عنه. ده بحث عن معساس صناعي فقهي يهيئ للصناعة الأصولية. انظروا إلى رجل منكم روى حديثنا، عرف أحكامنا ونظر في أحكامنا وعرف حلالنا وحرامنا. ثلاث أمور، شوف هذا الدليل يتعرض إلى القاضي. منكم يعني مؤمن موالي لأهل البيت عليه السلام، كذا كذا، هذا الدليل نعم يتعرض، فاجعلوه حاكمة، أي حكومة على كل. فهذا ناظر إلى، إذن ماذا ناظر إلى؟ الفاعل، شرائط الفاعل. دليل آخر يقول البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه. هذا الدليل لا يتعرض إلى شرائط القضاء في نفسها ولا إلى القاضي، يتعرض لمن؟ المتنازعين. فإذا في كثير من الأبواب، باب القضاء، باب المعاملات، أبواب عديدة أخرى، الأدلة تتقسم إلى ثلاث أربع الله أعلم ربما خمس حتى، بلحاظ الحيثيات التي ورد لأجلها الدليل. جيد، فهذا مطبق في باب العبادات، باب الطهارة والنجاسة، باب اجتهاد التقليد، باب المعاملات، باب الأحكام، باب القضاء والمجرى. شرائط الشاهد في باب الشهادات، ثم يرد كيفية الشهادة، كيفية التحمل، هذا شيء آخر، أدلة أخرى دي. فغالبا الأدلة محيسة بحيثيات، إن هي في صدد جانب دون جوانب أخرى. ده بحث جدا مهم، وهذا أحد المسائل الامتحانية. إن هذه الأمثلة قد تكون الآن واضحة، في أمثلة معقدة يمتحن بها على صعيد الأعلامية. إن هذا صح الأعلامية عند أهلية الأعلامية أم لا؟ ومسائل امتحانية الأعلامية عند العلم بعضها معقدة، يعني المفاد الدليل متشابه ومشتبه بين أن يكون في هالحيثية وذيك الحيثية المجرة. إذا تمسك بسرعة بالإطلاق يعرف أنه صناعة الفقهية ضعيفة. على أي حال، فنرجع إلى هذا المطلب. هنا في باب النجاسات أجلكم الله ما هكذا دليل يقول أعيان معينة نجسة، خب ثم ماذا؟ أما منجسة ده بحث آخر. دليل ثاني يقول العين النجس ينجس، هي مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة، من الذي يتنجس؟ من الذي عنده انفعال؟ شوف هذا القابل. إذن لا يكفي دليل من النمط الأول ولا دليل من النمط الثاني، ولا يحتاج دليل من النمط الثالث. فعملية التنجيس تحتاج إلى مجموع ثلاث أدلة. الكلام في التطهير ما كذا، وأنزل إليكم من السماء ماء طهورا، ولو طهور يعني فعول، طاهر شيء طهور. شوف طاهر في نفسه من شيء، مطهرية شيء ثاني. الطهارة شرائط التطهير شيء ثالث. من يقبل التطهير رابع. أربعة ولا أنت تتمسك لي بدليل، أربعة أنواع من الأدلة حتى يتم التطهير، ولا ما يصير. قد يكون دليل تعرض إلى حيثيتين لقرائن مثل شو مرة عندنا في بحث المحمول لقرائن لا مانع، أو يتعرض إلى ثلاث حيثيات، أو يتعرض إلى أربع لقرائن ما مانع لا مانع. مثل دليل في المعاملات يتعرض إلى الصحة من جهة الفاعل، والصحة من جهة الموضوع المبيع، ومن جهة الشرائط وأجزاء البيع والعقد. يمكن ما ممتنع، ليس عقلي ممتنع عقلي. هذه التقسيمات الحيثية ليس امتنع عقلي، إنما هي بنيويات غالبية في التحاور. إذا وجدت قراءة خاصة بها ونعم شكوا بها. شبيه أنه يتعرض الموضوع ما يتعرض المحمول، المحمول في الجملة، بس يجي قراءة يتعرض المحمول لا مانع من ذلك. إنما هي ضوابط بنيوية استعمالية تحاورية غالبية. تأتي قراءة خاصة لا مانع بها ونعمة، لكن بدون قراءة خاصة يدعى هذا الشيء لا ما يمكن. جيد. فهنا في باب النجاسة أجلكم الله أدلة التي تثبت عين نجاسة شيء، هذا الشيء منجسية شيء، قابلية الطرف الآخر للتنجيس أيضا هذا شيء ثالث. إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء، يعني يدل على أن هذا المنفع القابل عنده وقاية عند اعتصام. سعلى كل من باب الدقة في المطالب المهمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شنو هاي الآية نفسها إلى أي معجزة، تركيبة معجزة. ما الفرق بين يذهب عنكم، يذهب المفعول الأول ليذهب من؟ مو عنكم، المفعول الأول من هو؟ الرجس. المفعول الثاني عنكم، المفعول الثاني تعدى إليه الفعل بحرف الجر. وما الفرق؟ هو فرق كبير. لو قال يذهبكم والعياذ بالله عن الرجس لمعنى آخر، معنى هابط بالنسبة لهذا المعنى. يذهب الرجس عنكم أو يذهب، لو قال يذهب الرجس عنكم أو يذهب عنكم الرجس، شو الفرق؟ عجيبة. شوف هاي التركيبات، هاي علماء البلاغة يعرفوها، علماء المعاني. يذهب الرجس عنكم يعني يبعد الرجس عنكم، أنتم لستم مقبلون على الرجس، الرجس يقبل عليكم فيبعده الله عنكم. وهذا الرجس ليس منكم، من غيركم. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. مو الزحلفة، بعد الزحاليف في الجاهلية الأولى. أحد معاجز سيد الأنبياء ذكر القرآن ذلك، وذكره سيد الأنبياء، أن كيف سيد الأنبياء أطهر المطهرين من الأنبياء والرسل والملائكة وهو ترعرع في أنجس بيئة، والعذب مو بيئة بني هاشم أعوذ بالله، بيئة يعني قريش، كل القبائح والعذب بالله وكذا موجود. 40 سنة لا يرى له خطل ولا زل ولا، حجبت عن شنو؟ عن عينه مدانس العهر. شوف هو سيد الأنبياء اعتقر، قد تظنون هاي العصمة عندي، العصمة من الله وعصمني، طبعا مو جبر أمر بين أمرين. المقصود أيام ما كان، فلاحظ يذهب الرجس عنكم. شوف التدقيق في هاي القضايا، في النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام ليصرف إيش؟ ليصرف عنه السوء، نفس الكلام، مو يصرفه عن السوء، هو غير مقبل على السوء، على زليخة، زليخة مقبل عليه، ليصرف عنه السوء، هو طاهر ما يقبل على السوء، بس السوء هي زليخة اللي تقبل عليه فيبعدها. هي نفس الآية دليل عصمة النبي يوسف. وبشكل أعظم في آية التطهير. فالمقصود هذه النكات، الفاعل وين، المفعول وين، القابلية وين، التدقيق، هي نكات عجيبة غريبة في التركيب. واحد ما يدقق في العقائد ما يلتفت، في الفقه ما يلتفت. أذكر هذه أختم معذرة بس للتدليل على مدى أهمية علم البلاغة. الزمخشري حنفي أشعري، ولكنه في أصل مرامه معتزلي، عفوا حنفي معتزلي، ولكنه في أصل مرامه صوفي، يعني في الفكر التنظيري صوفي الزمخشري. استنبط من آية المودة معنى عظيم، ولو نراجع كلامه ما احنا ما نفهم كلامه، الذي فهم كلام سيد عبد الحسين شرف الدين، معنى عظيم في آية المودة لم يكتشفه علماء الفريقين كلهم حسب التتبع، يعني التتبع الناقص وكذا. من أين اكتشف الزمخشري؟ من الدقة في التركيب. الدقة في التركيب جدا. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة. إيش المودة؟ إيش في القربة؟ لو للقربة. شوف 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 قال في فرق. أو مودة القربة. يجيب عدة تركيبات احتمالات كلها ينفيها إلا هذا التركيب. شنو هذا التركيب؟ ميزة عن التركيبات الأخرى. يا أبا مشيها. شنو مشيها؟ عمياوية ما يصير. هذه دقائق، هذه تنفجر منها معاني وحقائق. لذلك علم البلاغة ولا سيما علم المعاني علم عظيم جدا. 5-8 أبواب مسند. شوف مسند إليه، مسند الخبر، مسند إليه مبتدأ، إسناد شوف شلون يفككون، حاصل إخبار إنشاء كذا، معنى حرفي معنى اسمي. 8 أبواب للتدقيق في هالأمور. على كل بقية لم نكمله إن شاء الله الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.